بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة الجري في التفسير، قاعدة الجري في التفسير، واستعرضنا حال نظريتان فيهما. النظرية الثانية، نعم، أن قاعدة الجري شاملة، إذا أن قاعدة الجر بمعنى أن المدلول للآية والاستعمال اللفظي للآيات يجري كمداليل على صعيد التطبيق، ويجري كمداليل أيضا على صعيد مراتب المعنى الجدي المختلفة، سواء من مرتبة تفسير القرآن أو مرتبة المدلول الإشاري في القرآن أو على مرتبة المدلول اللطائف القرآن أو على مرتبة تعبير القرآن أو على مرتبة ترجمان القرآن، ولكن على مراتب عديدة مطلقة المراتب الجدية. فبالتالي يكون جري مدلول الآيات يتسع أفقا، خلافا للنظرية الأولى التي تفسر الجري بجري يعني بمعنى التطبيق، ولا صلة له بمدلول المعاني للآيات. ومر بنا أنه بناء على النظرية هذه الأخرى من توسعة معنى الجري، أنه يستحدث نظام استعمالي ونظام لغوي جديد، نظام لغوي جديد، ولا وحشة في ذلك، ولا استيحاش ولا اندهاش لما عليه اللغة والبيان من حقائق يكتشفها علماء اللغة جيلا بعد جيل. ها هم يكتشفون علما بعد علم في اللغة، فكيف بقواعد في اللغة؟ النقطة الأخرى التي نريد أن نثيرها في قاعدة الجري، يعني في هذه النظرية الأخرى لقاعدة الجري على وفق منهج أمومة الكتاب، أمومة عفوا الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم، أن قاعدة الجري وفق هذا المنهج، منهج أمومة الولاية والمحكمات، قاعدة الجري وفق هذا المنهج ترسم لنا أشبه ما يمكن أن نمثل له بهرم أو هرم أو بنيان أعمدته وأسسه أو أس أساسه الولاية، والأساس الثاني في المحكمات، والأساس الثالث فيه المتشابهات. الأساس الأول الولاية، الأساس الثاني طبعا الولاية لا يخفى، الولاية طبقات، ولاية الله ثم ولاية الرسول ثم ولاية عترة سيد الرسول. إنما وليكم الله ورسوله حق، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الولاية طبقات، والمحكمات الأساس الثاني أيضا طبقات، المحكمات أيضا طبقات، المحكمات طبقات، محكمات شديدة الإحكام، محكمات متوسطة الإحكام، ومحكمات نازلة الإحكام، المحكمات درجات. كما أن المتشابهات أيضا درجات، المتشابهات درجات. وطبعا النسبة بين طبقات الولاية كالنسبة بين الولاية والمحكمات، يعني كيف الولاية مركز مدار للمحكمات، تدور عليها كما يقول الإمام الحسن العسكري، عليها على الولاية دارت أو تدور المحكمات الكتاب والكتب السماوية، كذلك على ولاية الله تدور ولاية الرسول، وعلى ولاية الله ورسوله تدور ولاية عترة الرسول. هي دوائر. وكذلك في المحكمات، في المحكمات لدينا أم الكتاب، لدينا الكتاب المبين، لدينا الكتاب المكنون. نعم المحكمات على طبقات، كل طبقة عليا فوقية هي أساس ومركز لطبقة سفلية. هذه المراتبية أمر ضروري مصيري في هذا المنهج التفسيري أو هذا المنهج لعلوم القرآن، منهج أمومة الكتاب، أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم. أمومة يعني مركزية ومحورية. المراتب والطبقات أمر مصيري وأساسي بنيوي في هذا المنهج، ولا نحسبن أن الطبقات ثلاث، ولاية ومحكمات ومتشابهات، لا، الحقيقة الطبقات إلى ما شاء الله، لأن في الولاية طبقات وفي المحكمات طبقات ومراتب إلى ما شاء الله، وفي المتشابهات طبقات ومراتب إلى ما شاء الله. إذن هذه كلها طبقات ومراتب، كل طبقة فوقية هي بمثابة محور مركزي للطبقة الدونية. الطبقة الدونية تكون دائرة أبعد عن المركز، دوائر هي. منظومة هيكلة بنيان القرآن الكريم قائمة على هذه الهندسة، هذا المنهج هكذا يدعي، منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن. هذا المنهج ليس كمنهج تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بأسباب النزول، أو تفسير القرآن بالإعراب والأبعاد الأدبية اللغوية، وليس كمنهج تفسير القرآن بآيات الأحكام، أو 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 أو، لا، هذا المنهج يرسم للمفسر خارطة وهندسة خاصة لهيكلة القرآن. طبعا عندما يقال هندسة وخارطة لهيكلة القرآن لا يخفى على الإخوان هذه الهندسة ليست هي فقط للقرآن الكريم، بالدقة هذه الهندسة في الحقيقة هي هندسة للدين كله، هندسة للدين كله، لأن القرآن هو الدين والدين هو القرآن، الثقلين هم الدين والدين هو القرآن بالتالي. هذه هندسة للدين كله وليست فقط للقرآن، للمعرفة القرآنية والمعرفة التفسيرية. وبعبارة ثالثة، هذه الهندسة والخريطة أيضا هي هندسة للمعرفة الدينية ككل. أليس الآن هناك لغط وهناك دراسات وأبحاث حول رسم نظرية المعرفة الدينية للعقل؟ نظرية المعرفة الدينية أكبر منابعها القرآن والسنة الثقلين. هذا في الحقيقة، هذه الخريطة أو هذه المنظومة رسم أيضا لمنظومة ونظام المعرفة الدينية، رسم لمنظومة ونظام ماذا؟ المعرفة الدينية. أن المعرفة الدينية، نعم، أن المعرفة الدينية في الحقيقة قائمة على ماذا؟ قائمة على هذه المنظومة، محورية الولاية، طبقات الولاية، ثم محورية طبقات المحكمات، ثم محورية طبقات المتشابهات. عندما يتبنى هذا المنهج هذه الخريطة أو هذه المنظومة، ليست هي خريطة أزياء، ليس مخطط أزياء ومكياج، هذا التخطيط أو هذه الهيكلة عبارة عن رسم ميزان لقواعد المعرفة الدينية. هي نفس هذه الصورة الهندسية بالدقة، هي عبارة عن ارتباط قواعدي في معرفة الدين وفي معرفة تفسير القرآن الكريم، لأنه فقط قضية رسم هندسي يسهل حفظ المطالب وتجميع المطالب. لا 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 لا، في الحقيقة بالدقة هذا رسم، ألا يقولون أشكال أربعة؟ القياس الاقتراني ذو أشكال، ما يقولون أشكال؟ أشكال لماذا يسمون أشكال؟ صغرى كبرى نتيجة، هذا أشكال يعني أنت المواد الفكرية يجب أن تشكلها تؤلفها تنضدها بشكل كي تنتج النتيجة، أليس؟ فالشكل للأفكار في الذهن أو للمعاني في الذهن تقودك إلى استنتاج، تقودك إلى إدراك النتيجة ونتائج. هندسة الأفكار عبارة عن منهاج للتفكير، منهاج للمعرفة، لأنه قضية شكل عبطي أزيائي فلوكوري، لا ديباجي، بل هو الصميم في مفاصل التفكير، في منهاج التفكير. ولعلمكم هذا البحث لا يقتصر على علم التفسير عام، وكما مر بنا في الدين كله او المعرفه الدينيه كلها، حتى على الفقه، بحث الفقه الفروع. هذا البحث بالذات حتى في بحث الفقه، الفقيه المتضلع هو الذي يرعى مثل هالهندسه في منظومه الفقه. في علم الاصول، الاصول المتضلع هو الذي يرعى هذه الهندسه. علم الاخلاق، الاخلاق الدينيه ايضا الذي يرعى هذه المنظومه. علم السيرة النبوية هو الذي يرعى هذه المنظومة. انت اذا اردت ان تقرأ السيرة النبوية بشكل مجزأ تفتتن في دينك وتفتن غيرك. اذا اردت ان تدرس القرآن الكريم من دون هذه الهندسة ومن دون هذا النظم سوف تنشأ لنا فرق جديدة، مثل فرق الخوارج التي نشأت فرق عديدة في الإسلام، مثلا فرق قدرية، فرق ملكية تابعة للسلاطين، ولما جرى. لماذا تقرأ القراءة المجزأة للدين؟ القراءة المجزأة للدين لماذا؟ مو منظومية، ليس فقط ليست منظومية، ليست تراعى فيها طبقات المعرفة. هذه المنظومة إذا مو منظومة نظنها أنها زي فهرسي. هذه المنظومة منهاج. الآن ربما تسائل لماذا في علم الأصول، أصول الفقه، لم يثيروا هذا المبحث؟ فوليكن لم يثيروا، هو إجمالا ارتكازا هم عندهم إثارة. أليس عندهم طبقات الحجج؟ موجود طبقات الحجج أو لا؟ لماذا يبحثون في طبقات الحجج، أقسام الحجج، علائق ارتباط الحجج بين بعضها البعض، علائق الأبواب الأصولية بين بعضها البعض؟ بحث منظومي، بحث مراتبي. المقصود أن هذا النظام في المعرفة لا تظنون يا أخوان أنه خاص بعلم تفسير القرآن الكريم. هذا يضفي بظلاله على مجمل العلوم الدينية وعلى عموم المعرفة الدينية. دعوني أذكر أمثلة. مثلا الطباطبائي رحمة الله عليه حيث التزم بمنهج تفسير القرآن بالقرآن، جملة من تلاميذه، لأن هذا المنهج طبعا في حين نقدر كفاءة هذا المنهج وجدارة هذا المنهج، لكن هذا المنهج ليس منهج مهيمن. كون منهج صحيح وسديد وكفوء شيء وكونه مهيمن على المناهج هذا أمر آخر. أولا هو تفسير القرآن بالقرآن عنوان غير دقيق صحيح، سيأتي في بحث المناهج إن شاء الله مبحث نقيمه بشكل واسع، بس حتى هذا العنوان لا يطابق المنهج الذي يريد الطباطبائي او الملا صدر او الفيض الكاشاني او غيرهم من اعلام المفسرين من الشيعة ومن السنة. تفسير القرآن بالقرآن ذا العنوان فيه مغالطة، سنبينها فيما بعد، مغالطة علمية. ما يريدون شيء اخر وهذا العنوان هو شيء اخر، هذا سيأتي في محل البحث. بغض النظر عن هذه المؤاخذة، هذا المنهج الاسم طابق المسمى او لم يطابقه، هذا المنهج في حين هو كفوء وجدير وصحيح وليكن، ولكن جدارته في موقعه، لا أنه جدارته أن نجعله في موقع غير موقعه، أن نجعله مهيمن خطأ، يعني خطر وخطأ. كل قاعدة قاعدة، لكن القاعدة إنما تكون قاعدة إذا ثبتت موقعها الصحيح، أما إذا جعلت القاعدة في غير موقعها الصحيح سوف يختل البنيان وينهد أساس الأركان. فأنت لاحظ مهندس الآن يريد أن يبني هنا بنيان، هناك قواعد، القواعد مختلفة في الركنية، مختلفة في تأثيرها في الأساس. صحيح هي قواعد، بس في قاعدة أخطر أهم، مركزية في قاعدة، جانبية في قاعدة، مفصلية، هل مجرد قواعد مختلفة، الأسس مختلفة. أنت إذا جعلت القاعدة المركزية لا في المركز وجعلت القاعدة الجانبية في المركز ينهد البنيان، تأخذ البناية والبناء والمبنى سنين، لا سمح الله وضع ذلك ماذا يسقط. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء قدر، لكن قدر كل شيء غير قدر الآخر. هذا المنهج قويم سليم سديد، لكن له موقع لأنه يوضع مهيما. جملة من تلاميذ العلامة الطباطاوي رحمة الله عليهم حكموا هذا المنهاج تفسير القرآن بالقرآن لهذا المبنى في بحوث الفقه، وخرجت لهم النتائج في بحوث الفقه تشط عن مدرسة أهل البيت. طبعا أسلم وأنعم بالعلامة الطباطاوي رحمة الله عليه، لأقصد الجيل الذي أتى، لا أقول كل الجيل والعياذ بالله، لا عينات مقصودي، عايشتهم أنا شخصيا، طالستهم، حاورتهم، تداولت معهم مع مشايخ وأساتذة آخرين أيضا كانوا على حوار علمي معهم، اتخذوا مناهج فقهية بعيدة عن مسلمات مدرسة أهل البيت الفقهية. لماذا؟ لأنه حكموا منهاج تفسير القرآن بالقرآن، هذا المنهج جعله مهيمن على المناهج الأخرى في الفقه، وخرجت نتائج خطيرة عجيبة غريبة. إذا دققوا يا أخوان، المنهج التفسيري أبدا لا تظنون أنه خاص بعلم التفسير، دوما دققوا، لأن القرآن هو منبع الدين. المنهج الذي يؤسس في تفسير القرآن الكريم يضفي بظلاله على الفقه، على العقائد، على السيرة، على الأخلاق، حتى الجانب الخلقي في اختلاف مؤثر مؤثر. لاحظ انت توصيف القرآن الكريم على وحدة الواحدة لأبعاد الدين، انه لابد كتلة واحدة. ماذا يقول القرآن الكريم؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون، او يقول القرآن في موضع آخر الذين جعلوا القرآن عظيم. التفكيك خطير، الوحدة، يعني شوف هذا المنهج يؤكد عليه القرآن الكريم في حقيقة نفسه، أن حقيقة القرآن الكريم كتلة واحدة، منظومة واحدة، نظام واحد غير مفكك. هذا منهاج في معرفة القرآن الكريم، بينما إذا اتبعنا منهاج آخر مطلبات. هذه البحث اليوم أنا كنت أريد أشرح نقطة في القاعدة الجارية، لكن تمهيد لشرح هذه النقطة استلزم البحث أن أشرح فرق منهاج أمومة الولاية والمحكمات مع المناهج الأخرى، توطئة لتعريف ذا البعد في القاعدة الجارية، وللحديث تتم بعد. وصلى الله على محمد وآله.